مسندا ومسلم دليل من يقول وهو يعلم بأن في القرآن للمستعرف لسبعة موسومة بالأحرف. وقد حكى أبو عبيد الناشر بأنها بالغة تواترا، والخلف في معنى المراد قائم، تكل عند نظمه العزائم، وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد بأنه سبع لغات فيه، ووحد المعنى وقد يليه مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني. فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر، وإن ترد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون بإذن الله تعالى عن فصل من فصول علوم القرآن، وهو ما يتعلق بالأحرف السبعة، وما المراد بها. والأحرف السبعة ثابتة بالأحاديث الصحيحة التي بلغت حد التواتر، كما حكى ذلك جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وغيره. والقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، كما دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على حرف واحد، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستزيده حتى بلغ سبعة أحرف. وقد جاء عند مسلم ما يدل على ذلك من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، بمثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن كان يصف ذلك في مكان مصرح باسمه عند أضاة بني غفار في طريق نزل إليه جبريل عليه السلام بهذا. وأما في رواية ابن عباس فهي مبهمة. وقد جاء أيضا عند مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فهممت أن أقطع عليه صلاته، وذلك لما استنكر منه عمر رضي الله تعالى عنه ما يقرأ به مما لا يعرفه هو في قراءته، حتى انتهى وشده رضي الله تعالى عنهما وقال من أقرأك هذا؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كذبت. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني سمعته يقرأ سورة الفرقان بغير ما أقرأتنيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ، فقرأ، فقال صلوات الله وسلامه عليه هكذا أنزل. وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يقرأ، فقرأ فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل. فهذه الأدلة الثلاثة وغيرها تدل على أن القرآن نزل على أكثر من حرف، تدل على أن القرآن نزل على أكثر من حرف، ولذلك قالوا لها الأحرف السبعة. واختلفوا في المراد بالأحرف السبعة، إلى أقوال كثيرة. أشار الناظم هنا إلى بداية المسألة في قوله روى البخاري مسندا ومسلم، يعني مسندا في صحيحه وكذلك مسلم، دليل من يقول وهو يعلم، يعني روى هذه الأدلة التي يقول بها من ذهب إلى القول بالأحرف السبعة وهو يعلم، يعني يبلغ ويوضح بأن في القرآن للمستعرف، لمن أراد المعرفة، المستعرف هو من طلب المعرفة، فزيادة السين هنا بمعنى الطلب، استعرف أي طلب المعرفة، لسبعة موسومة بالأحرف، أي سبعة أحرف. قال الناظم وقد حكى أبو عبيد ناشرا بأنها بالغة تواترا. من أشهر من حكى التواتر هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه المشهور كتاب القراء، والذي وصفه جمهور من أهل العلم بأنه أول كتاب ألف في القراءات. والقاسم بن سلام توفي رحمه الله في القرن الثالث عام 224، وقد حكى في هذا الكتاب أن روايات الأحرف السبعة متواترة، صحت بها السنة بل بلغت حد التواتر. وقد ذكر مثل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره. قال والخلف في معنى المراد قائم تكل عند نظمه العزائم. الخلف يعني الخلاف في المعنى المراد بالأحرف السبعة. الأحاديث صحت في ذكر الأحرف السبعة، لكن ما المراد بالأحرف السبعة وما هي؟ الناظم هنا يقول الخلف قائم، يعني الخلاف بين أهل العلم قائم في هذه المسألة. وأما قوله تكل عند نظمه العزائم فهو إشارة إلى طول هذا الخلاف، وإلا فعادة الناظم فيما مضى أن يأتي بالخلاف في المسائل، لكن هنا كأنه أشار إلى هذا الطول مما قد يكون سببا في إضافة عدد من الأبيات لأجل سرد هذه الأقوال، لأن ابن حبان قد أوصل هذه الأقوال إلى 35، والسيوطي أوصلها إلى 40 قولا في هذه المسألة. فمعنى هذا لو أراد الناظم ذكرها لاضطر أن يزيد ما يزيد على 30 بيتا، وهذا يطول المسألة، فلذلك قال تكل عند نظمه العزائم. والكل هنا مأخوذ من كل يكل، وهو التعب، يعني تتعب عند سرده ونظمه العزائم، لأن شيء إذا طال لا سيما في مثل هذه المختصرات فإنه يذهب المقصود، فإنه يذهب المقصود. لكن الناظم أراد أن يقتصر على المهم من هذه الأقوال في المعنى بالأحرف، المعنى المراد بالأحرف السبعة، فقال وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد بأنه سبع لغات فيه ووحد المعنى وقد يليه مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني. إذن الناظم أتى بأشهر الأقوال في هذه المسألة، وهي أن القول الأول قال أصحابه إن المراد بالأحرف السبعة هي اللغات السبع المشهورة عند العرب في ذلك الوقت، كلغة قريش ولغة حذيل ولغة ثقيف ولغة هوازن ولغة كنانة ولغة تميم ولغة اليمن، هذه سبع لغات هي أشهر لغات العرب في ذلك الوقت الذي عاصر نزول القرآن. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالأحرف السبعة هي أن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعني أن هذا القرآن يحوي سبعة أحرف، سبعة لغات متفرقة فيه، ففيه آيات فيها من لغة قريش، وفيه آيات فيها من لغة هذيل، وفيه آيات فيها من لغة تميم، وهكذا من لغة اليمن وثقيف وهوازن وكنانة. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني، لأنه قال هنا بأنه سبع لغات فيه، يعني سبع لغات من لغات قريش في هذا القرآن، ووحد المعنى وقد يليه. قوله هنا وحد المعنى يشير به إلى القول الآخر، وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، بمعنى أن المعنى الواحد قد يأتي بأكثر من لغة، قد يأتي بأكثر من لغة من لغات قريش. فمثلا كما جاء في بعض الروايات التمثيل بكلمة هلم هلم، هذه الكلمة يرادفها كلمة تعال وأقبل واستعجل، فهذه العبارات هلم وتعال وأقبل واستعجل ونحو ذلك، هذه أحرف كلها تدل على معنى واحد وهو الإقبال، الطلب، طلب الحضور، تعال أقبل هلم، هذه بمعنى واحد. فقالوا إن الأحرف السبعة هي تلك الألفاظ المختلفة على لغات العرب وتكون لمعنى واحد، فيكون هذا القول أخص من القول الثاني السابق، لأن القول السابق هو أن القرآن في جملته حوى سبع لغات، أما هذا القول فهو يشير إلى أن الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة قد تأتي على سبع لغات والمعنى واحد، وأما في القول الأول فيكون المعنى مختلف واللغات مختلفة. قال ووحد المعنى وقد يليه مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني. إذن إذا أردنا الترتيب من حيث الترجيح فنقول القول الأول هو أن المراد بالأحرف السبعة أن الكلمة الواحدة تأتي، أن الكلمة الواحدة أو المعنى الواحد يأتي بعدة لغات، أن المعنى الواحد يأتي بعدة لغات. أما القول الثاني فهو قول من يقول إن الأحرف السبعة جاءت على معاني متعددة وليست على معنى واحد، ولذلك تفرقت لأجلها المباني كما قال الناظم هنا، لأن اختلاف المبنى يدل على اختلاف في المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف في المعنى. ثم أخذ الناظم هنا يرجح بين القولين المشهورين فقال: فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر. الأول ما هو؟ هو الذي ذكرناه، أن المعنى الواحد يأتي فيه أكثر من حرف يدل عليه، كأقبل وهلم واستعجل وتعال، كلها تدل على معنى طلب الحضور. فالمعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة. هذا هو القول الأول أو الأظهر أو الأرجح في المراد بالأحرف السبعة. وأما بقية الأقوال التي وصلت إلى 40 أو 35 فأقوال اجتهادية أبعد من هذين القولين، بل بعضهم قال إن الأحرف السبعة هي القراءات السبع، وهذا قول فاحش وخطأ ظاهر. يظن كثير من الناس أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وهذا ليس بصحيح لأمور. الأمر الأول أن هذه يقال لها أحرف سبعة، وأما تلك فيقال لها قراءات سبع. أما الفرق الثاني أو الأمر الثاني فهو أن الأحرف السبعة دلت عليها السنة بالنص، وأما القراءات السبع فإنما جاءت بالروايات والمشافهة. والفرق الثالث هو أن الأحرف السبعة منسوخة، وأما القراءات السبع فهي ليست منسوخة بل لا يزال الناس يقرؤون بها. الفرق الرابع هو أن الأحرف السبعة جاءت منصوصة على أنها سبعة، وأما القراءات السبع فليس هناك ما يدل على أن القراءات هي سبع قراءات، بل إن أول من ذكر القراءات السبع وسماها بالقراءات السبع هو أحمد بن مجاهد رحمه الله في كتابه الذي سماه السبعة، حيث جمع طرق القراء السبعة المشاهير ورأى أنها هي الطرق المنضبطة والتي تكاثرت عليها الروايات، فجعلها هي القراءات السبع. ولذلك عاب عليه بعض أهل العلم هذا الصنيع، قالوا لو زاد قراءة أو نقص حتى لا تشتبه بالأحرف السبعة. فإذا هذا فرق أيضا مهم في جعل بعض الناس يظنون أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وهذا خطأ واضح. والناظم هنا رجح القول الأول في المراد بالأحرف السبعة فقال: فالأول أي القول الأول الصحيح وهو الأظهر. ونحن قلنا أن القول الأول هو سبع لغات في المعنى الواحد. فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر، يعني اختار هذا القول جمهور أهل العلم. ثم قال: وإن ترد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير، يعني من أراد زيادة البيان والتوسع في ذكر الأقوال وأدلتها ومناقشتها والترجيح فليرجع إلى كتاب ابن جرير الطبري تفسير القرآن المشهور. قوله الجريري يعني يشير به إلى ابن جرير الطبري رحمه الله صاحب التفسير. فإذا هذه هي خلاصة المراد بالأحرف السبعة. وهل العمل قائم بهذه الأحرف؟ نقول لا، الأحرف السبعة منسوخة، ما أصبحت يقرأ بها منذ عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، منذ عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، بعد أن جمع الناس على لغة قريش. وقد يكون فيه في بعض آياته شيء من بقايا الأحرف السبعة، لكنها انتهت بالجمع الأخير الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، وجعل اللغة المقدمة في هذا الجمع هي لغة قريش، هي لغة قريش من هذه اللغات السبع التي مضى ذكرها. نعم.
وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي.
ابن العلاء بعده.
وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي، وحمزة واليحصبي وعاصم ونافع وابن كثير عالم، وبعضهم يزيد فوق السبعة ثلاثة من جملة الأئمة، فهاكهم يزيد يتلوه خلف، وهكذا يعقوب ممن قد سلف، وقل شذوذ غير تلك العشر لما أتى مبينا في النشر، ومنشأ اختلافهم تنوع، وإنه لظاهر لمن وعى كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء.
نعم، هنا انتقل الناظم إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بالقراءة والقراء، فقال وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي، يعني إن أردت أن تعرف القراء وما يتعلق بالقراءات فهو قد ابتدأ هنا بذكر القراء أولا، والناظم لم يفصل في تعريف القراءات لأن المعنى العام في السرد ولا سيما في الأخير حينما قال ومنشأ اختلافهم تنوع يدل على ذلك. والقراءات جمع قراءة، القراءات جمع قراءة، وهي في الاصطلاح تنوع روايات المقرئين في النطق بكلمات القرآن، تنوع روايات المقرئين بالنطق في قراءات القرآن، هذا هو تعريف القراءات. والقراءات تنقسم إلى أقسام، القسم الأول القراءة المتواترة، والقسم الثاني القراءة أو قراءة الآحاد، والقسم الثالث القراءة الشاذة، القراءة الشاذة. والمعمول به في هذه القراءات، أي ما هو المقبول من هذه القراءات؟ المقبول من هذا هو ما ذكره ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر، حيث اشترط لصحة القراءة أن توافق وجه النحوي وأن توافق الرسم العثماني وأن تصح سندا، فهذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في صحة القراءة أو في العمل بالقراءة، أن يصح السند في هذه القراءة، وأن توافق الوجه النحوي أي لا تخالف وجها من أوجه النحو، كقوله تعالى أو قراءة في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. القراءة هذه الآية جاء فيها قراءتان، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وجاءت بالكسر، وإذاك بعضهم أراد أن يحكم على التي جاءت بالكسر بالشذوذ، لأنه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام للمنع من سؤال الله بالأرحام، تساءلون به وبالأرحام يعني تساءلون بالأرحام، لأن السؤال بالرحم ممنوع، لكنها صحت من حيث السند، صحت من حيث السند، ووافقت الوجه النحوي أنها معطوفة على مجرور تسألون به بالأرحام، وهي موافقة أيضا للرسم العثماني. فلما اجتمعت فيها هذه الشروط صارت من القراءات، وذلك تعد قراءة سبعية. وقد أشار ابن الجزري في طيبة النشر إلى هذه الأقوال حيث قال: وكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. يعني أي ركن من هذه الأركان ثلاثة أو شروط الثلاثة يختل ويفقد في القراءة فاحكم بشذوذها، فاحكم بشذوذها ولو أنه في السبعة، يعني ولو أنه من القراءات السبع، لأن هذه الشروط ينبغي ألا تنفك عنها القراءة. ولذلك حكم أهل العلم على القراءة الشاذة بأنه لا يجوز أن يقرأ بها. وحتى نعرف الضابط نقول: ما الفرق بين القراءة السبعية والقراءة الشاذة؟ نقول: القراءة السبعية هي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة: موافقة الرسم النحوي، الوجه النحوي، وموافقة الرسم المصحف العثماني، وصحة السند. إذا اختلت هذه الشروط الثلاثة أو واحد من هذه الشروط الثلاثة أو اثنان فإن القراءة حينئذ تكون شاذة. أما إذا اختلت جميع الشروط، يعني بمعنى دخل فيها عدم صحة السند، فهي قراءة ضعيفة أو موضوعة، أو موضوعة، كمن قرأ ملك يوم الدين بالماضي، ملك وليس مالك يوم الدين، هذه قراءة موضوعة، هذه قراءة موضوعة. أو قد تكون قراءة مدرجة، يعني ليست من النص الذي جاءت به، وإنما هو إدراج من هذا القارئ كتفسير أو نحو ذلك. كمن قرأ وله أخ أو أخت من أم، الآية ليس فيها من أم، وإنما هذه أدرجت للتوضيح، فهي من القراءات المدرجة. فيمكن أن نقول من القراءات ما هو متواتر، ومنه ما هو آحاد، ومنه ما هو شاذ، ومنه ما هو موضوع، ومنه ما هو مدرج، يمكن أن تكون بهذه الأقسام الخمسة. بقي معنى القراءة الشاذة. القراءة الشاذة لا يقرأ بها، ولكن اختلف أهل العلم هل يحتج بها في الأحكام أو لا يحتج. ومثلوا للقراءة الشاذة بأنها صحت من حيث السند بقراءة من قرأ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قرأها بقوله وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ففي لفظ صالح وبدل وراءهم أمامهم. ومثلها قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصيام بقوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات، الآية أو القراءة السبعية ليس فيها متتابعات، فكانت هذه كالتفسير من ابن مسعود رضي الله عنه، وهي من القراءات الشاذة، صحت سندا لكنها شاذة ليست من السبع. فقالوا هذه القراءة الشاذة هل يحتج بها أو لا يحتج بها في أمور الأحكام، أما في القراءة فهي لا يقرأ بها، لكن في الاحتجاج اختلف أهل العلم، فبعضهم قال يحتج بها في الأحكام، وبعضهم قال لا يحتج بها، ولكل وجه. الذي قال لا يحتج بها قال بما أننا لم نقرأ بها فإنه لا يحتج بها، لأنه إن قرأنا بها فهي متواترة تكون من القراءات السبع، وحينئذ تكون حجة لأنها قراءة. وأما من احتج بها فقال إنها قد صح سندها، وهي وإن لم تكن قراءة لكنها تفسير، من هذا الصحابي، وهذا التفسير من الصحابي ليس من قبيل القول بالرأي، وكأن مراد الصحابي هنا أنه ينقل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأتي بحكم من عنده. فقول المسعود 3 أيام متتابعات، يقول هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكلام عن القراءة الشاذة والاحتجاج بها. بقي معنا أول ما نزلت القراءات، متى بدأت القراءات وكيف نزلت؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال نزلت بنزول القرآن في مكة، فالقراءات السبع نزلت مع بداية نزوله، ومنهم من قال بل إنها نزلت في المدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واحتاج الناس باختلاف لغاتهم في المدينة وما جاورها إلى مثل هذه القراءات والأحرف، حينئذ